امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، وبعد. فيا أعزائي مستمعي إذاعة القرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج لسنا أعباء، ونتابع في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية عن دمج ذوي الإعاقة في التعليم، ونحن على ثقة بإذن الله تعالى في تحقيق ما نتطلع إليه من استيعاب هذه الفئة ودمجها مع أبنائنا الأصحاء في المدارس، بل ونشر الوعي لدى المعلمين والطلاب لضرورة الاندماج مع ذوي الإعاقة. فعندما نسمع بين قوسين، وهنا صدفة أدركت أن حقوقي كانت ولا زالت مكتوبة في كتاب يحفظها البعض ينساها البعض لا يعرفها البعض، نتذكر دائما أن لهم حقا في أعناقنا لا بد أن نؤديه لهم، كل في موقعه، ولا يمكن أبدا أن نسمح أنفسنا أن ننساهم، لأننا دائما نسمع تردادهم لسنا أعباء. كما أننا نطمع بغد أكثر إشراقا عن طريق بناء مؤسساتنا التربوية والرقي بها نحو الأفضل، إذ لا بد من تكامل الجهود وأن يشد بعضنا بعضا. وللحديث عن هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو الأستاذ سامر عبد عقروق، مدير مكتب الاحتياجات الخاصة في جامعة النجاح الوطنية، وعبر الهاتف من مدينة رام الله الأخت ريما الكيلاني، مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي. أرحب بك ست ريما، وأهلا وسهلا بك، وشكرا لمشاركتك معنا.
يسعدنا مساكم جميعا ومساء جميع المستمعين.
حياك الله. كما أرحب فيك أستاذ سامر، وأهلا وسهلا بك.
لك مساء الخير والسلام عليكم للجميع.
بدأنا أستاذ سامر في المرة الماضية أخذنا تعريف الدمج وأنواع الدمج ودور الأسرة، وبقيت معنا بعض النقاط اللي إن شاء الله حابين نتحدث فيها، لكن قبل ما نذهب لهذه النقاط خلينا نتحدث مع الست ريما، بارك الله فيها، ريما الكيلاني، عن دور التربية والتعليم في الاهتمام بمثل هذه الفئة في ودمجهم في داخل المدارس الحكومية والخاصة. تفضلي ست ريما.
نعم، بداية نحن نقول أن لكل إنسان قدراته الخاصة، والمجتمع الفلسطيني بحاجة لجميع هذه القدرات مهما كان مستواها. رأس مالنا هو الإنسان الفلسطيني، وبالتالي وزارة التربية والتعليم العالي تبنت منذ نشأتها وعندما بعد ما استلمت السلطة في العام 94 مبدأ التعليم الجامع. والتعليم الجامع هو يضمن التعليم لجميع الطلبة ولا يستثني أحدا لأي سبب من الأسباب، سواء كان يعني لأسباب اجتماعية اقتصادية وأيضا للقدرات. وهذا يعني أن جميع الأطفال في سن المدرسة وبغض النظر عن قدراتهم يحق لهم التعليم. ودخلت وزارة التربية والتعليم العالي أيضا ضمن البرنامج العالمي التعليم للجميع، وبالتالي برنامج التعليم الجامع هو لا يضمن فقط الدمج المكاني للأطفال والطلبة ذوي الإعاقة، إنما أيضا يضمن لهم الدمج الأكاديمي ويضعهم سواسية مع باقي الطلبة. ولا نعني أيضا الدمج الأكاديمي فقط أن لهم الحق أن يكونوا في المدارس النظامية ولا يعزلوا في المؤسسات التربية الخاصة فقط، إنما أيضا أن نضمن لهم نوعية تعليم أسوى بجميع زملائهم. ومن هنا تبنت الوزارة هذا البرنامج الذي يسمى التعليم الجامع، لأنه يضع الجميع ويجمع جميع الطلبة في نفس المكان ويراعي الاحتياجات المختلفة لهؤلاء الطلبة. فكان ضمن مدارسنا الحكومية الطلبة ذوي إعاقات حركية، ذوي إعاقات حسية متمثلة بالكف البصري سواء كان جزئي أو كامل، بالإعاقات سمعية بسيطة، ولا أتكلم هنا عن الإعاقة السمعية الكاملة، وبطبيعة الحال الإعاقات الحركية كان أثرها، بالإضافة إلى الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة، إنما الإعاقات الشديدة بطبيعة الحال لا يمكن إطلاقا دمجها. ولكن يجب أن أشير حقيقة أن قانون التربية والتعليم يقول أن التعليم مجاني وإلزامي، ولكن للأهل الحق والخيار بأن يختاروا المؤسسة التي يعني يلتحق بها ابنهم أو ابنتهم للدراسة. فيختار البعض أن يبقوا أبنائهم من ذوي الإعاقة في مؤسسات التربية الخاصة التي تعنى بإعاقة محددة، مثل مدرسة مكفوفين، مدرسة الصم والاتصال التام وهكذا، وقد يختاروا أن يكونوا ضمن المدرسة النظامية سواء كانت حكومية أو خاصة. فالخيار هو للأهل، إنما إذا تكلمنا عن الوزارة فهي ترحب بأي طفل هو في عمر المدرسة، ولكن بشريطة أن هذه الإعاقة لا تعرقل أو لا تؤثر سلبا على باقي الزملاء داخله.
وهنا يعني كلامك الجميل هذا يدعوني أن أسأل سؤال: هل هناك خطة أو برنامج لنشر الوعي في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة، خاصة مع الأساتذة باعتبار أنهم يعني هم الموجهين عن طريق إرشادهم، عن طريق دورات، وأيضا كذلك إرشاد الطلاب في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟
بالتأكيد جميع مدارسنا 1800 مدرسة أو ما يزيد عنها خضعوا لدورات في مفهوم التعليم الجامع، وتوزعت فرق مرشدي التعليم الجامع بحيث زارت كل مدرسة وأعطت لكل مدرسة عدد من الساعات في التوعية بمفهوم الإعاقة والتعليم الجامع والحق بالتعليم لجميع الطلبة. وعينت أيضا الوزارة مشرفي التربية الخاصة ومشرفي ومرشدي التعليم الجامع الذين مهمتهم فقط التأكد من توفر الشروط والظروف الملائمة لدمج الطلبة في المدارس. وأيضا عادة وقبل دمج أي طالب بتم تهيئة المدرسة وتهيئة الصف الذي سيدخل الطالب، بالإضافة إلى ذلك أولياء الأمور هم من ضمن هذا البرنامج.
أشكرك ستيما. يعني حابب برضو الأستاذ سامر هنا معنا يريد أن يعني يدخل بمداخل على ما تحدثت به، تفضل أستاذ.
ستريم يعطيك العافية، أنت وكافة الزملاء العاملين في قطاع التعليم الجامع في فلسطين. حقيقة أنا أعرف من متابعاتي أنه منذ سنوات طويلة الحمد لله أنت تعمل في هذا الأمر، ولكن ما زلنا نسمع الكثير من المقولات والشكاوي ونقل العبارات عن بعض المدرسين والمدراء إلى آخره. أنا لا أريد أن أضع لوم على أحد في هذا المجال، ولا أريد يعني مش من باب الشكوى نحن أو أنا بسرد هذا الكلام، لكني أريد أن أشير إلى قضية حتى يكون هناك تكامل في دور أو حتى ننجح في فكرة التعليم الجامع. وزارة التربية والتعليم تقوم بما هو مطلوب منها كجهة رسمية، الآن مطلوب من الأهل بالتحديد، واسمحي لي أن أركز على هذا الكلام، وأنا متأكد أنه أنت لديك الكثير مما تقولينه في هذا المجال، وأؤكد وأركز على دور الأهل في هذا المجال. يجب على الأهل أن يقوموا بعملية المتابعة، إذا مش اليومية على الأقل مرة في الأسبوع اللي له ابن صاحب إعاقة، صاحب حاجة خاصة، يدرس في مدرسة، يجب أن يتابع ابنه في البيت يوميا. ابنه يجب أن يتابعه في البيت يوميا، ويجب أن يزور المدرسة أسبوعيا من أجل الجلوس مع المرشد الاجتماعي أو مدرس التربية الخاصة أيا كان، من أجل الاطلاع على مشاكل ابنه، إمكانياته، قدراته، وين يجب التركيز، وين بده جهد أكثر، وين إبداعات ابنه. عشان هيك إحدى أهم الأمور الخاصة في مسألة التربية الخاصة أو عملية الدمج والتعليم الجامعي، عندي تعرفين أكثر مني ستريما، هي مسألة الكشف المبكر داخل المدرسة عن إمكانيات هذا الطفل صاحب الحاجة الخاصة. قد نكون نفتقر في بعض المدارس أو في معظم المدارس في فلسطين إلى هذا الموضوع، لكني متأكد أن هناك الكثير من المدرسين ممن يقومون بهذا الدور، محاولة كشف جوانب إبداع هذا الطالب صاحب الإعاقة وصاحب الحاجة. مرة أخرى أرجو من الأهل الذين يسمعون هذه الحلقة، دورهم كبير جدا إذا أرادوا لابنهم صاحب الإعاقة وصاحب الحاجة الخاصة أن يخرج إلى الضوء وأن يعيش حياته بمفهوم الدمج الذي نتحدث عنه. وفي الحلقة الماضية تحدثنا أن موضوع الدمج ليس الدمج فقط في العملية التعليمية، هناك الدمج مجتمعي، هناك دمج اجتماعي، هناك دمج في مختلف القطاعات. يجب على الأهل أن يقوموا بدورهم بشكل صريح وواضح. وأمر آخر أود أن أشير إليه وأرجو أن تسمحي لي، القوانين الفلسطينية الموضوعة بعد الاطلاع وبعد دراسات، القوانين الفلسطينية الموجودة حول ذوي الإعاقة وحول أصحاب الحاجات الخاصة تضمن لهم الكثير الكثير، وأنا لا أبالغ، أنا أتحدث عن دراسات تم القيام بها. نحن في مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة والستريمة بتعرف موجودة هذه الدراسات على موقع المكتب، ما يضمن القانون الفلسطيني صاحب الحاجة الخاصة. هناك الكثير الكثير مما يضمن القانون الفلسطيني وبالذات في عملية التعليم. ولكن المطلوب من الأهالي أن يطلعوا متابعة، يذهبوا إلى الجهات المعنية ويطالبوا بصوت قوي وعالي جدا بتوفير حقوق أبنائهم في العملية التعليمية وفي غيرها.
بحاجة إلى تطبيق القانون وبحاجة إلى متابعة.
أنا فقط كنت يعني اسمحي لي ستريما أخي محمد، عطفا على سؤالك في عملية الوعي، الوعي ليست فقط للمدرسين، الوعي للأهل كما يجب أن يتم توعية الأهل وتأهيلهم حتى للتعامل مع أبنائهم أصحاب الإعاقة.
صحيح سامر، أنت وضعت يدك على جرح. والحقيقة نحن نقول أن هذا الموضوع لا يمكن أن يكون على عاتق مؤسسة واحدة فقط لا غير.
صحيح.
وتنجح به ما لم تتكاتف جميع المؤسسات مع بعضها، وعلى رأسها مؤسسة الأسرة. لا يمكن أن ننجح وأن نقول أننا نعطي هؤلاء الأشخاص حقهم. الآن واحدة من مشاكلنا الحقيقية في موضوع الدمج أننا نعاني من قضية تجاوب الأهل للوقوف على مدى التقدم أو احتياجات ابنهم بعد المدرسة في البيت لأنواع الدعم المختلفة. هذا موضوع هام جدا وممكن نتكلم فيه لاحقا لما نتكلم على أشكال من الدمج بغرف المصادر والصفوف. صحيح. المدمجة للطلبة ذوي الإعاقة
وأيضا كذلك عن رؤية الوزارة وخططها في مثل هذا المجال إن شاء الله
راح تكون ضمنها. الآن أيضا بالنسبة للكشف المبكر، صحيح فلسطين تفتقر إلى هذه الأدوات المقننة على البيئة الفلسطينية للكشف المبكر، وهنا طبعا نحن نتكلم عن الإعاقات العقلية أكثر منها من باقي الإعاقات، بأنه نعتمد نحن على مقاييس وأدوات دولية ونحاول أن نوائمها مع البيئة الفلسطينية. والآن بدأ طواقمنا، دربناهم على اختبارات للذكاء وهي اختبارات بعيدة التأثر بالثقافة، بمعنى أنه من الممكن استخدامها عندنا، ولكن حقيقة يحتاج المجتمع الفلسطيني لأن يبني أدواته بهذا الموضوع. أيضا فيما يتعلق بموضوع الأهل، ففي الفترة الأخيرة مرشدي التعليم الجامع تم تدريبهم وكان عندهم دورة لمدة 3 أيام كيف يستطيعون أن يبنوا جسم ضاغط في مجتمعاتهم المحلية للتوعية بمفهوم الإعاقة. وكان الغرض أنهم يستطيعوا أن يجلبوا إلى دائرتهم رجال الدين، الصحة، الإعلام وهو هام جدا، البلديات والجمعيات والمؤسسات المجتمعية للتعاون مع بعض ليشكلوا جسم ضاغط لتنفيذ كل هذه القضايا الجميلة واللي أبدعوا بوضعها في القوانين ليتم عكسها وتنفيذها على الأرض.
نعم، شكرا ست ريما. الأستاذ سامر، يعني نريد أن نتحدث عن بعض شروط الدمج، يعني هل الدمج يعتبر هكذا؟ يعني احنا يمكن في المرة الماضية تحدثنا عن من هو ذوي الإعاقة الذي يدمج ومن هو ذوي الإعاقة الذي لا يدمج. هل هناك شروط خاصة حقيقة لابد، شروط تربوية طبعا نتحدث احنا، لابد من توفرها في دمج ذوي الإعاقة؟
هو مش في ذوي الإعاقة، هو عملية الدمج، وأرجو أن تتفق معي ستريما، هي شروط عملية الدمج كلياتها بشكل عام. مرة أخرى اسمح لي بس أعيد الإجابة على سؤالك، هو من، يعني من نستطيع أن ندمج في المدرسة وفي الشارع وفي النادي وفي المسبح وفي الملعب وين ما كان، نستطيع أن ندمج كل الإعاقات بدون استثناء ما عدا أصحاب الإعاقات العقلية الشديدة.
صحيح.
الإعاقات العقلية الشديدة لأنه ما في إمكانية أنك تتعامل معها. بس زي ما حكينا في المرة الماضية أخي محمد إذا بتتذكر، قلنا اللي على كرسي بيقدر ينزل على الساحة في المدرسة أو في الملعب ويحمل الفطبول ويرمي الفطبول لزملائه ويلعب رياضة معهم، بيقدر يحرك الكرسي وروح يرمي الطابة على كرة السلة، بيقدر يضرب الطابة من فوق الطائرة إلى آخره. بمعنى إذا استطعنا أن نعطي الفرصة أو إذا تمكننا إذا أردنا أن نعطي الفرصة لأصحاب الإعاقة وذوي الحاجات الخاصة ليدمجوا أنفسهم ولندمجهم نحن أيضا في المجتمع وفي الحياة نستطيع بكل سهولة. شروط عملية الدمج مرة أخرى، أنا لا أريد أن أجتهد أمام واحدة من علامات هذا الجهد وهذا النشاط، أعتقد أن توجهي الشخصي أنا أنه دور الأسرة هو أساس نجاح عملية الدمج. وهناك الكثير،
أنا يعني شفتك أو سمعتك عفوا بتحكي أنت والسكتري مع دور الأهل، يبدأ
بالتأكيد. لا بالتأكيد، لا هو أهم، زي ما حكينا مرة المرأة محمد إذا بتتذكر في أول لقاء عملنا، قلنا إذا الأسرة قبلت ابنها داخل المنزل وبطلت تخبيه، زي امبارح في الجريدة ستري ما أكيد قرأتيها في بيت لحم رابطينه وحاطينه في مش عارف وين في الغار. هلا لاحظ انت لو اهله هدول صورتهم ايجابية هذا بكونش وضعه هيك. اذا الاسرة هي لها الدور الاكبر، هذا مش من الكلام، العلم والدراسات بتقول هيك. اذا الاسرة قبلت الطفل صاحب الحاجة الخاصة او صاحب الاعاقة بصورة ايجابية وتعاملت معه بصورة ايجابية وقدمته بصورة ايجابية، هناك حالات نجاح كبيرة في المجتمع الفلسطيني تظهر وتثبت أن هذا الكلام هو المنطق والعلم.
لا. عشان أضيف على شروط الدمج محمد،
اسمحي لي بس ست ريما قبل ما نخرج من موضوع الأسرة، يعني أنا في المرة الماضية تحدثنا عن طالبة اسمها أسماء عنقاوي من مدينة رام الله، هذه أول طالبة تحصل على الثانوية العامة وهي صماء. نعم. فاستطعنا الحمد لله أن نتصل بأهلها والآن أمها والدتها معنا على التليفون.
نعم،
يسعدني. خلينا نسمعها ونشوف كيف تجربتها، لأنه هي برضو أم لخمس يعني خمس أطفال أو أولاد مصابين بالصم.
صحيح.
ومع ذلك استطعت أن ندمجهم. خلينا نحكي معها إن شاء الله. أم يوسف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك حج أم يوسف؟
الله يسلم حالك يا أخويا.
كيف أنت؟ إن شاء الله تمام.
الحمد لله الحمد والشكر.
الحمد لله رب العالمين. يعني ضربنا بنتك مثال في الحلقة الماضية على كونها أول طالبة فلسطينية تنهي الثانوية العامة وهي صماء. الآن تحكينا عن هالتجربة أم يوسف، يعني وأنت أيضا أم لخمس أطفال أو خمس أبناء من أو خمس أبناء صم.
هذا صحيح والله يا أخي.
نعم.
والله الحمد لله رب العالمين. أوليش بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الإذاعة والقرآن الكريم من نابلس والعاملين عليها والأخ اللي معانا اللي استضافنا على الإذاعة. بداية كل بداية صعبة والله يا أخي إذا الأخ محمد معاي.
نعم.
ولكن الإرادة تخلق المستحيل، فالحمد لله يعني تقبلنا وضع أولادنا بما ينفهم أبوكم، فالحمد لله الإرادة قوية بإرادة الله عز وجل طبعا. والحمد لله استطعنا معاهم إن احنا نتغلب على كل المصاعب بوجود الله عز وجل أول إيش، ثاني إيش المساعدين اللي أشرف على حياتنا وحياتهم معانا من البداية، يعني سواء دور المعلمين في المدارس أو مراكز التأهيل لهذه الفئة اللي هي محتاجة للمساعدات هذه.
نعم.
الحمد لله توصلنا يعني مستوى عالي. احنا اول ايش نشكر مدرسة مركز الهلال الاحمر لتعليم وتأهيل الصم.
نعم.
في رام الله هو اللي كان يعني راعيهم، والمعلمين والمعلمات وجميع من ساهم، يعني الحقيقة والواقع انهم هم ساعدوا كثير معايا، لان انا في البداية كانت حياتي صعبة معايا. اول ما انجبت بنتين الصم، وكمان ردت أجدنا بنتي أسماء الحمد لله، وجميعهم علمتهم والحمد لله وصلوا مستوى منيح الحمد لله. يعني حليمة الكبيرة البنتي كانت واصحة وصلت تقريبا صف توجيهي، بس من للأسف ما كملتش. وبنتي الثانية كمان فيها من الحمد لله الأخريات علمت لصف ثامن، وكان مستواها يعني في 90 مع 3. ظلت أسماء بنتنا هذه الحمد لله. والله يا أخي محمد كانت يعني من البداية هي طالبة مثالية في المدرسة، حتى بعثوا له هي في الصف الثالث أو الرابع ورقة من عندهم بشكر الأهل على المساعدة لأولادنا، يعني إنها هي طالبة المثالية في هذه العام صراحة، ولا يزال أنا محتفظ في هذه الورقة. فالحمد لله وصلت مرحلة التوجيه، ويعني صح في صعاب كانت في مشاكل، يعني كان صعوبة في الطرق في التنقلات في زمن المضايقات الإسرائيلية.
نعم.
على الحواجز يعني مرة عطل حوالي نص سنة وهم في البيت من دون تعليم، راحت عليهم سنة تكريم، ولكن الحمد لله استطعت يعني الحمد لله تغلبنا على هذه المصاعب، وصلنا الحمد لله حتى وصلت مرحلة التوجيه ونجحت الحمد لله.
الحمد لله.
يعني كمان نحكتها كمان بنت في نفس الصف.
نعم.
ونجحنا السنتين الحمد لله رب العالمين. يعني البداية كانت صعبة، ولكن مع الإرادة في شيء سهل
ما شاء الله. انت برضو قلت انه في بعضهم درسوا في مدارس حكومية.
نعم، كانت البنتين قبل أسماء، نعم، حليمة وسيهم درسوا في المدارس الحكومية في البلد. بنت حليمة أنهت الصف الثاني، وسهام درست سنة أولى يعني أول الصف الأول.
نعم.
ولكن ما استفادوا يعني الفائدة اللي لازم يستفيدوها بالنسبة حالتهم خاصة بهم، تعلم الأحرف والكلمات واندماجهم، يعني كان يعني شبه هم موجودين في المدرسة، ولكن من دون هذه الفائدة زي المدارس الخاصة صراحة، ولا هي الحكومية الكويسة إلهم بيندمجوا مع الطلاب السامعين بتكبلوهم في المجتمع.
نعم.
هذا اللي يعني اللي حصل، إلا إن وجدنا يعني حل إن في مدارس خاصة ولله الحمد انفتحت إلهم لهذه الفئة فئة الصم، والحمد لله استفادوا يعني ما خسروا الحمد لله.
نعم. نعم يوسف، يعني إحنا بنهنيك وبنشكرك لمشاركتك معنا، وربنا يحفظ لك إياهم أبنائك كلهم إن شاء الله.
جميع الله يسلمك.
الله يخليك، شكرا لك يا يوسف، حياك الله. يعني ست ريما واستاذ سامر هاي برضو من النماذج الجميلة الحقيقة، يعني أم لخمس من الصوم ولكنها استطاعت تتجاوز، وزي ما سمعنا منها الإرادة هي اللي كانت الدافع الوحيد، وهي أنا بعتبرها برضو نموذج ناجح من الأسر، لأنه فعلا لو أنها قصرت في أبنائها وما اعتنت فيهم ما كان وصلوا هذا الموصل.
أكيد. والصحيح أنا هنا بدي أرجع مرة أخرى لموضوع الأهل أخنا محمد وسامر، انه نحن هل لكم ان تتصوروا انه لما بنعمل فحص التقصي لما بيلتحقوا الطلبة بالصف الاول الاساسي في المدرسة الحكومية، وزارة الصحة بتعمل فحص التقصي.
نعم.
لصحة الاطفال الطلبة، انه بهذاك الوقت يعني الطفل بيكون اصبح عمره 6 سنوات يكتشف ان الطفل لا يسمع، او ان عنده احيانا في احدى عينيه فاقد النظر تماما.
نعم.
نتخيل انه طفل يقعد مع اهله 6 سنوات ما يعرفوش انه هو بيعاني من هذه المشكلة، سواء انه بقوله
هذا
طفل بسمعش الحكي، طفل عنيد، وهو بالحقيقة الطفل لا يسمع.
ستريما إذا بتسمحيني من هون من هون دور أهمية دور الأهل. مش غلط ومش عيب إنه الأب أو الأم اللي عندها بنت أو ابن عنده ضعف سمع أول يوم في المدرسة يحمل حاله يروح مع ابنه يحكي للمرشد الاجتماعي ولمدير المدرسة يقول له ابني عنده ضعف سمع أو ابني عنده ضعف نظر عشان يلفت نظر المدرسين عشان ما تكونش توجهات سلبية عشان ما تكونش عناد ما تكونش تياسة ما تكونش عدم شطارة ما تكونش إلى آخره.
وهذا بيخلينا نحكي مرة أخرى عن شروط الدمج. عادة في الدمج نحن نكيف البيئة لحاجات هؤلاء الطلبة ولا نكيف الطلبة لشروط هذه البيئة. لما بيقولوا أن طفلهم بيعاني من مشكلة عندهم إعاقة بالتالي مطلوب نحن منا أن نكيف هذه البيئة. نعد الشواحط بالمدرسة نجيب كتاب بريل المكتوب بلغة بريل الأحرف البارزة للطلبة المكفوفين توفير مساعدة بتوفير سماعات وبنعترف مع الناس معلمين بيتقنوا لغة الإشارة بالتالي بنقول هذا جزء لا نستطيع أن نوفره في بيئة المدرسة أو قراءة شفاه وبالتالي يجب أن نتكلم عن تكييف بيئة وليس تكييف صاحب الإعاقة للبيئة.
نعم ستريم بس أستاذنك في هالمكالمة طولنا على الأخ فتحي دلال من نابلس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلين أستاذ فتحي حياك الله أهلا بك. أنا بعتذر منك طولت عليك.
الحديث حلو جدا ومهم جدا وبالفعل اللي انت حاضرين معك لا شك انه هم قمة في هذا الكلام وبالعطاء شكرا لكم. انا بدي احكي في شغلتين. اول شيء بالنسبة للأهل انه هناك بعض الأهالي الام او الاب خاصة في منهم متعلمين او غير متعلمين بس يقول انه انا ابن معاق يعني لما بيجي عنده ناس حتى على البيت امرار او كذا انت اقعد على جنب فهذا الولد بصير عنده عقدة هو نفس عقدة هو بصير يبعد عن الناس فهو بحاجة الولد او هذا الطفل او هذه البنت الى التشجيع من الاهل ودع يعني ما بصير انه ننبذهم ونحطهم على جنب ونسحي في هذا الولد هذا خلة من ربنا في طلاب بيبا كانوا في المدارس بتلاقي الواحد ما فيش عنده اعاقة وتحصيل التعليم سيء صار كويس فاول شيء الاهل لهم دور كبير جدا في تشجيع هذا ابنهم في وضعه ايضا في الصف الاول بكل شيء يشاركوه بالبيت يشارك كل شيء ما يكونش مميز عن اخوته. اثنين اما المدرسة فالمفروض الفعل انه المعلم او مدير المدرسة لهم دور كبير في تشجيع هذول الطلاب. هذول الطلاب امران للأسف وطالبات في من بعض المعلمين او انت لا اقعد على جنب انت كذا يعني بحبطه لكن المفروض ان اشاركه وخليه يشترك كل شيء. يعني انا بعرف ان زميلة كانت الله يسهل عليها والله كان عندها ولدين معاقين جسميا وعقليا اليوم ما شاء الله عنهم طلعت فيهم برا يعني بدي اقول لك هم أصبحوا يعني من خيرة الشباب اللي هناك وبيشتغلوا في مؤسسات ومتعلمين جدا. شو السبب؟ الأم أو الأب اللي بحط إرادة عنده قوية لتصليح أو لحماية هذا الطالب أو هذا الطالب أو ابنها أو بنتها من هذه الأمور هذا الولد دانه. ما في شيء مستحيل. كلمة مستحيل تشهد في قاموس الحمقاء ولذلك المفروض بنقول إنه التشجيع الإرادة التصميم عدم التمييز خلط الأولاد زي ما تفضل ستريما جدا مهم جدا إن دمج الطلاب هذول مع الطلاب العاديين وبنقول يعطيكم ألف عافية.
الله يعطيك أشكرك يا أستاذ عافية.
يعطيك ألف عافية أستاذ.
الله يخليك يا ستريم إبراهيم. شكرا لك كمان الأستاذ سامر الكل.
الله يرضى عليك. أشكرك أستاذ فتحي دلال كان معنا من نابلس. بارك الله فيك. شكرا لمداخلتك. ما بعرف ستريما في عندك شيء تضيفي بشروط الدمج؟ أنا بديش أقطع عليك لأنه قطعنا في المداخلات.
لا لا أنا بس كنت بركز على هذه نقطة تكييف البيئة بالإضافة لأنه في موضوع الدمج أنا يعني رح أكون واضحة في هذا الموضوع أنه كثير من الأهالي هو يلح في قضية دمج ابنهم في المدرسة ولكن لما بنطلع وبنعمل له نوع من التقييم بنجد انه من الصعب ومن الافضل له انه يكون في مؤسسة خاصة وبالتالي بنواجه صعوبة بانه هو لا مفترض انه من حقه يكون هناك مثل ما بنقول انه بدنا اهل يدركوا تماما انه بالدمج ما هي شروطه وكيف ممكن يستفيد ابنه. يجب أن يكونوا الأهل واقعيين ويعترفوا ويقروا بأنه ابنهم من الصعب أن يدمج في هذه المدارس، لأنه أصلا لم يأخذ حقه. هذا المبدأ الأساسي.
نعم.
ومن شروط الدمج أيضا منأكد على أنه تكون عنا المعلومات الكاملة والوافية عن الطفل. طبعا المدارس الآن إذا جينا نحكي على موضوعها بشكل خاص للإعاقات الحركية، فبنقول نعم عنا مشاكل مش عم بتوفر دائما شروط الدمج الملائمة.
نعم.
أحيانا.
نعم أستاذ سامر، يعني قبل ما يفوتنا الوقت بدنا نتحدث شوي عن القانون اللي بخص المعاقين.
بس قبل ما نحكي عن القانون بدي أضيف شغلة برضو، إذا بتسمح لي أنت وستريما. ستريما، من كتير من مشاهدات يومية ومن شغلات بتيجينا بتعرفي من خلال احتكاكنا مع ذوي الإعاقة بالاتحاد وغير اتحاد وكذا وإلى آخره، بالإضافة يعني للشروط اللي أنت حكيتها واللي حكينا عنها بالأسرة، التأهيل الفيزيائي أو البيئي للمدارس إلى آخره، في قضية في غاية الأهمية اللي هي قبول المدرسين داخل المدرسة ومدير المدرسة بالتحديد بداية للطالب المعاق عندما بيجي لأول مرة. يعني أنا اليوم كنت بتحدث بعد ما حكي معايا أخي محمد، قال لي بدك نكمل بقية الحلقة الأسبوع اللي مرة ومعنا تطلع ستريما، سمعني أحد الناس وأنا بقول له ماشي إن شاء الله، قال لي أنا في إحدى المدارس في نابلس إحدى المديرات بتقول بنت شو الله باليني فيكي خليكي قاعدة في البيت، يعني لازم تيجي أنت تقهريني كل يوم؟ بتروح هاي البنت طبعا بتروح على البيت بتبكي وبتعيط، يا ماما بخلونيش اعمل امتحانات، يا ماما بنزلونيش على الرياضة، يا ماما بخلونيش ارسم، يا ماما بفوتونيش على مختبر الحاسوب الى اخره. هلا توجه المدير الايجابي اول واحد، لانه هو اكثر واحد ممكن ياثر على البيئه الماديه اللي هي المدرسين والكادر الموجود معه. اذا كان توجه ايجابي زي الاسره، اذا كان توجه الاسره ايجابي بتخلق طفل ايجابي ومعاق ايجابي، واذا توجه المدير كان ايجابي بيخلق طفل ايجابي وبيخلق دمج ايجابي، لانه بينعكس. المره حكينا اذا المدرس ستري ما فات على الصف وحكى مع الطفل المعاق بصوره ايجابيه قدام 40 طالب، الأربعين طالب توجههم عمليا بده يصير إيجابي نحو هذا الطفل المعاق،
بيتبع المدرس
وبخرج للمجتمع.
صحيح. لكن خلينا نأخذ بالاعتبار هون نقطة مهمة.
نعم.
نحن عم نتعلم نتكلم، إذا تكلمت فقط عن الجهاز الحكومي نتكلم عن 48,000 مدرس ما بين معلم ومدير.
نعم.
بهذا الجهاز أنا لا أفترض أن جميعهم على نفس الدرجة من الوعي، وهذا موضوع ما إلوش علاقة بالشهادة.
صحيح.
إلو علاقة بالاتجاهات والإيمان بقضية هؤلاء الطلبة.
نعم.
ولذلك الآن قبل أن نبدأ أي برنامج أو مشروع يتعلق بالطلبة ذوي الإعاقة، أول شيء بنعمله بيكون اجتماع مع مدراء المدارس. وأيضا ليس فقط مدراء المدارس اللي بدنا نبدأ عندهم، نجمع معهم مدراء مدارس تم الدمج في مدارسهم بطريقة رائعة حتى يسمعوا عن تجربتهم وعن التجربة الفعلية.
نعم
أنت على الصواب، مدير المدرسة هو أساس في هذا الموضوع. ولذلك بنرى أنه غرف المصادر اللي بتعطي الخطط الفردية للطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة نجحت في المدارس بسبب مدراءها.
نعم.
ومتابعة مدراءها.
نعم.
وفي بعض المدارس كانت مهددة بالفشل والإغلاق أيضا بسبب سلوك المدير.
نعم.
وليس فقط وجود معلم أو عدم وجود معلم مؤهل.
نعم. أشكرك ست ريما. يعني إحنا إن شاء الله بس راح نتحدث معك بعد قليل عن موضوع المدارس الجديدة والمدارس القديمة ومدى تأهيلها، بس خلينا نتحدث شوي عن الحق في التعليم في القوانين الفلسطينية مع الأستاذ سامر. يعني هل هناك قانون يضمن، طبعا إحنا نتمنى لما نحكي كلمة قانون القانون موجود لكن احنا نتمنى او نطلع على مدى تطبيقه في المدارس. ما هو القانون الذي او القانون الذي يضمن الحق في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصه؟
حقيقه نتحدث عن بنود في مجموعه من القوانين ليس في قانون واحد. يعني قانون التعليم العام في بنود، في قانون المعاقين في بنود، قانون التعليم العالي في بنود. ولكن أخي محمد مهم جدا لا يضيع حق وراءه مطالب، بمعنى إذا كان أولياء الأطفال ذو الإعاقة لا يعرفون هذه القوانين يجب أن يعرفوها، لأنها تعطيهم الحق لأن يطالبوا بمنح أبنائهم فرصة التعليم والحق في التعليم. هناك بنود سأبدأ في البند 9 من باب الحقوق والحريات العامة للقانون الأساسي الفلسطيني، وهو بند عام. الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. الآن هذا مفتاح، يعني هذا البند الأول أو الإعاقة مفتاح، بمعنى أن صاحب الإعاقة أمام القانون مثله مثل أي إنسان آخر، لا تمييز، لا تمييز سلبي لأنه معاق أمام القانون. هذا كتير مهم جدا. في الفقرة 2 من المادة 10 من باب نفس القانون الأساسي، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى المواثيق والإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. هي بشكل عام. المادة 24 من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على ما يلي: التعليم حق لكل مواطن، التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل، ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة. الآن هذا إذا ربطناه في المادة 9، إذا ربطناه في المادة 9 بمعنى أن المعاقين لهم الحق في التعليم الإلزامي. الآن في الدستور الفلسطيني المقترح التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية. هيك يقول.
بس تاخذ حل، انا بدي اخذ ابو براءه معي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك اخو براءه، شو اخبارك؟
حياك الله سيدي.
الله يرضى عليك. يعني احنا بدنا نحاول نطرح جميع النماذج. الحقيقه انا يعني حسب ما عرفت انه عندك بنت صغيره خلينا نقول حرمت من الذهاب الى الروضه بسبب يعني اعاقه معينه عندها او نقص معين، فحب تحكي لنا ايش النقص وايش اللي صار مع بنتك بالضبط.
هلا سيدي العزيز، أول شيء أنا عندي طفلتين.
نعم.
طفلة الكبيرة عمرها 6 سنين وشوية.
نعم.
عندها إعاقة جسدية وعقلية.
نعم.
طبعاً بضعف من التفكير. والصغيرة اللي حكينا عنها يعني نوعاً ما أحسن منها الحمد لله.
نعم.
حركة تمشي وكذا. طبعاً لسه إنها عمرها 4 سنين وكمان 4 سنين تقريباً.
نعم.
هاي اللي هي اللي انصرفت اللي صرفوها من الروضة.
نعم.
هلا هذه آخر حاجة. تمشي الحمد لله أو شيء، بس المرض بتحكيه.
نعم.
وكان كل تعرف أنت كعاقة يعني.
نعم.
اللي يكون مثل الأطفال العاديين. هلا هذا لما نزلنا فيها على الروضة ونعلم يعني هاي بنت وكذا وشيء.
نعم.
لو بقولوا فيش أنا مشكلة خلوها.
نعم.
طبعا إحنا نزلنا على الروضة يعني على أساس إنه أطباءنا أو أطباءهم برضو.
نعم.
يعني أكثر مرة كثير إنه لا ضروري دمجهم مع الأطفال. فهو أصلا تقريبا يعني في روضة قريبة منا. زي كده اسمع.
نعم.
كانت حوالي 2 أسبوع. هلا زوجتي في الفترة الثانية بتروح بتطل عليها وإشي.
نعم.
هلا كانت آخر مرة راح طلعت عليها لكن إنه إهمال شديد يعني. حتى كانت بين تحت جيران المعلمة وبتلعب بعيد عنكم بالنساء.
نعم.
وبدون عيل ما تسترس. طبعا زوجتي كانت هيك تمثل وياهم بالصوت وكذا الشغلة زي كده. لما بقول إحنا أصلا بدنا فيها من زمان بس بالإحراج أخذنا.
طيب أخذوا براءة، يعني هل من بداية الأمر قالوا لك إنه هذه لا يمكن دمجها ولا استقبلوها في البداية؟
لا استقبلوها. نعم. 15 يوم أحكي لك، مش يوم يومين. يعني خلينا نقول واعتبروها زي كأي بس الرسوم اللي عليه والتأمين.
نعم.
وعارف إيش وكذا.
والآن هي في البيت.
مش مشكلة، قلت لها بزيادة بس أنا مش عارف شيء، بس المهم إن يكون في دمج زي ما يعني بدهم الأطباء وزي ما بدنا إحنا يعني خلينا نقول.
نعم. والآن هي.
الطفلة الكبيرة. إيه.
والآن هي في البيت.
طبعاً في البيت.
انا برضو يعني بعرف انه هي البنت الصغيره من 4 سنوات
للعلم.
بتصحى كل يوم.
نعم.
اخ ابو براءه، بس يعني اضيف النقطه انه البنت هذه يوميا طبعا بعد ما تركت الروضه او يعني بطلت تروح الروضه كل يوم بتصحى الساعه 6:30 في نفس الموعد
اللي كانت تروح فيه
اللي كانت تروح فيه عشان تجهز عشان تروح، لكن للاسف يعني ما كان عندها فرصة لك. ما اتفضل
والله انت قاعد فترة تروح يعني تروح على جهة الباب بالبيت يعني مخرج البيت.
نعم.
هنا بتطلق.
نعم.
الساعة 6:30 طلعتي وصحينا وتروح تجاه الباب بالبيت يعني تحكيش بس تصير تشد وشي يعني ننتبه انه بدا اشي تروح على جهه الباب بدا اصلا وكثير احيان صارت يعني خلينا نقول على الشباك مع انه عالي عليها شوي بس بتحاول تطلع على الباص يعني عشان تعرف لون الباص اصفر اللي كان يجي وكذا يطلع على الباص تطلع على الباصات وعلى هيك يعني هو ما صح على منها بس تحاول تطلع يعني خلال اسبوعين بتعودت بسرعه بس ثاني لا بس هي جد يعني حتى احنا ما نطلع برا اي وقت اي وقت كان كشغله زي هيك بدها تضل برا بدها تشوف خاصه لما تشوف صغار شغلات زي هيك.
طيب اشكرك اخو براء، بتحب تضيف شيء كمان؟
بس ساعات بس شغله صغيره انه احنا وصلنا حتى للتربيه والتعليم
نعم
اخترنا البيت قصيده اللي موجوده عندك نعم. وقالت ان احنا يعني اللي حكى لنا في التربيه والتعليم عارف شو نسيت مختص ليش على زوجتي اللي صرت لعيلها بالاحرى انها ست طبعا
نعم
قالت لنا انه احنا الروضات الخاصه ما لناش صوت عليهم كتربيه وتعليم طب اذا ليش هم الروضات الخاصه؟
يعني يعني الروضات يعني الروضات بحاجه الى متابعه ايضا من الجهات المعنيه
اه طبعا 100% على كل حين نقول دمج بعدها بشرها شوي تغيير على الحكومه يعني بتصير ايش الامور متعود خلينا نقول على الصغار مع جيرانه اللي بيروح على الحكومه بيطلع معهم فبصير في دمج بصير متعود قبل اصلا يعني فبنفس الوقت الحكومه بتغلبوش كثير يعني
صحيح
مظبوط.
اشكرك اخو براء، اشكرك شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، شكرا لك على المداخله والحديث معنا. يعني قبل بس اسمح للاستاذ سامر خلينا نتوجه للست ريما، سمعتينا اكيد ست ريما وسمعت الاخ. يعني الان هو شكى من امر انه ما في رقابه على الروضات الخاصه، وبقول لك طب انا بنتي يعني اذا ما اندمجت في هذه الروضات كيف بدها تتاهل انها تروح على المدارس اصلا؟ فشو الحل بنظرك ست ريما؟
حقيقه نحن بنواجه في موضوع الدمج المشكلة مع المؤسسات التعليمية الخاصة، ليس فقط رياض الأطفال إنما أيضا وبصراحة مع المدارس الخاصة. بعض من المدارس الخاصة يقبل، ما أنا لا أعمم هنا، والبعض بيرفض وبيضع الشروط وبيقول إنه مع الناس نحن إمكانات إنه نفي باحتياجات هذا الطالب. لكن الأصل نعم أن يتم الدمج في العمر المبكر، وإحنا بنعرف هدول الأطفال بيتعلموا بالتقليد وبالتالي هم بيكتسبوا سلوكهم الاجتماعي بالتقليد، فإن كان لديهم القدرات لأنهم يتعلموا وخاصة إن كانوا يعني هو مش شرط إنه عندهم الإعاقة الجسدية أو عدم السمع معناه قدراتهم العقلية ضعيفة، هو لازال هناك عندهم قدرات يتعلموا ما يعني يكتسبوا بعض الشيء، وبالتالي بالضرورة أنه يتم دمجهم في رياض الأطفال.
لا.
الآن المشكلة وين؟ أنه المعلمات أو مربيات رياض الأطفال غير مؤهلات للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال. لا. تماما كما هو الحال بمعلمينا ومعلماتنا في المدارس، طبيعة تأهيلهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لا تؤهلهم ضمن مساقات التأهيل التربوي إنهم يتعاملوا مع الطلبة ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة.
نعم.
الآن نحن بالنسبة لرياض الأطفال لأنهم هي مؤسسات خاصة نحن بنتبع شروط الترخيص وكل هاي القضايا، ولكن لا نتدخل في تعليماتها الأخرى، وإن تدخلنا هو بنتدخل بشكل أدبي لأن رياض الأطفال هي ليست مرحلة إلزامية أولا، ثانيا هي ليست مؤسسات حكومية وصاحب المؤسسة الخاصة له الحق بتعليماته، ولكن هذا اللي بخلينا نقول إنه كيف المجتمع مع بعضه يجب أن يشكل عنصر ضغط في تحقيق أو في فعلا ضمان حقوق هؤلاء الأطفال.
نعم.
بكل مراحل حياتهم.
نعم. يعني حتى شكرا لك أخت ريما، حتى أكسب بوجودك معنا حاب أتحدث في عجال لأنه الوقت أدركنا. نقطة كثير مهمة لازم يعني نحكي فيها، اللي هي موضوع المدارس الجديدة ومدارس القديمة ومدى تأهيلها لذوي الاحتياجات الخاصة، وإيش هي يعني، هل هناك شروط تفرضها الوزارة أو تضعها لبناء المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية بما يتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة؟
نعم، نحن في توصيف البناء المدرسي، شروط البناء المدرسي يجب أن يكون مبنى مؤهل لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة.
هذا في المدارس الجديدة طبعا.
المدارس الجديدة. نعم. فمن وقت 94، من عام 94 حتى أكون دقيقة أكثر، 96. نعم. لحد هذه اللحظة جميع المدارس الجديدة التي بنيت هي تبنى مدارس مؤهلة تماما بالشواحط، بالحمامات، والأدراج وهكذا. حتى وصلنا لدرجة أن المختبرات، الحاسوب والمكتبة وهذا بنطلب أنها تكون بالطوابق
الأولى
الأرضية الأولى حتى يتمكنوا من الوصول لها. وإن دمج طالب في صف وكان هذا الصف بالمدرسة موجود بالطوابق العليا، المدرسة بتنقل هذا الصف لواحدة من الغرف بالطابق الأرضي حتى تسهل على الطلبة. فهذه هي من شروط البناء المدرسي.
وماذا مع المدارس القديمة سترين؟
بالنسبة للمدارس القديمة في عنا نوعين من المدارس، المدارس المستأجرة، وهذه مرة أخرى بنرجع للمجتمع. المدارس المستأجرة إذا حاولنا أنه نعمل فيها أي شيء، المؤجرين فورا بيرفعوا قضية، بيخرجونا من يعني بيفكوا عقد الأجارة بيننا. ورغم الحاجة لهذا الموضوع، والحمد لله أنه بدأت تقل كثير المدارس المستأجرة. الآن بعض المدارس القديمة رغم أنها مدارس مملوكة إما لضريبة التربية والتعليم أو للوزارة، يعني هي أصلا غير مستأجرة، بعض منها من الصعب جدا تكييفه. حاولنا في بعض مناطق نعمل نوع من التكييفات، ولكن كانت أنت تعرف طبيعة المباني القديمة، أدراجها وارتفاعاتها، مش جميعها يعني، إحنا نطلع على بيوتنا كمان تحاول تصلح بعض أشياء بالبيوت القديمة.
صحيح.
بيكون من
في صعوبة لا شك.
الصعب. وبالتالي إحنا بنقول إنه بنسهل الموضوع، بنحاول نبحث عن المدرسة الأقرب. إذا إطلاقا عدمت الوسيلة لتأهيل هذا المبنى. فالمدارس القديمة مش كثير عنا سيطرة على إنه لأي درجة بنستطيع نأهلها. رغم ذلك بقول إنه لا زالت نسبة المدارس اللي تم تأهيلها هي يعني بالكاد نوصل ل 60% للمدارس التي تم تأهيلها.
نعم.
أنا
بقول نعم
بالمدارس الجديدة.
المدارس الجديدة
ما في مشكلة.
ما في مشكلة.
بعتقد مثلا احنا عندنا في نابلس تريما جزء كاد كمان انت عندك علم في هذا الموضوع، جزء بشكل كبير تم الاستغناء عن المدارس القديمة
تقريباً.
أقيم مكانها مباني جديدة ومدارس جديدة. الحمد لله.
الحمد لله. أستاذ سامر يعني بدي أختم معك بدقيقة بقي معنا إذا بتحب تجمل، والموضوع كبير بس إحنا إن شاء الله يعني نكون أحطنا به من جميع الجوانب، ومعنا برضو الستريم الله يبارك فيها، ففي دقيقة إذا بتحب يعني تتحدث عن هذا الموضوع والحق، برضو أنت ما كملت موضوع الحق.
مش مشكلة، هي اللي سهل جدا المعني صاحب الحاجة أو يعني ولي الأمر للطفل صاحب الحاجة أو الطالب صاحب الحاجة يستطيع أن يرجع ويعود إلى أكثر من جهة من أجل الحصول على النصوص القانونية التي تمكنه من المطالبة بحق ابنه. ما أريد أن أقوله وأتمنى أن يسمعني كل أولياء الأمور ممن لديهم أطفال أو أولاد ذوي حاجات خاصة أو ذوي إعاقات، أنتم مفتاح الحل، أنتم مفتاح الحل. ونداء آخر ومتأكد أن الستريمة ستوافقني عليه، موجه إلى مدراء المدارس والمدرسين، كونوا إيجابيين مع هذه الفئة، لأن إيجابيتكم هي المفتاح الآخر بالإضافة للأسرة. هو مفتاح لسكر باتجاهين، إذا فتحوا الجهتين مع بعض نحصل على طفل من ذوي الإعاقة مدموج دمج كامل مع الأطفال من غير ذوي الإعاقة ومع المجتمع والعكس صحيح.
أشكرك أستاذ سامر، يعني أدلت معلومات جيدة وطيبة، وشكرا لك يعني على مشاركتك معنا، وأشكرك يا ست ريمة الكيلاني من رام الله، يعني على
من نابلس،
من نابلس بس بتحكي معنا من رام الله.
نعم. ولكني ابنة نابلس.
أهلا وسهلا فيك. بنشكرك إنك شاركت معنا، بارك الله فيك وشكرا لك.
بارك الله فيك.
الله يرضى عليك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الأستاذ سامر عبد عقروك، كان معي في الأستوديو هنا مدير مكتب الاحتياجات الخاصة في جامعة النجاح الوطنية، وأيضا أتقدم بشكري الجزيل للأخت ريمة الكيلاني من نابلس وهي في رام الله، تحدث معها عبر الهاتف، مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي. وأيضا أشكركم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن إصغائكم، وأتمنى أن ألقاكم يوم الأحد المقبل بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فجزاء صبري جنة فيها الهنا، والله يجزيه كرم كارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها. تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء. يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء. يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء. يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء. تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق فيه.